بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين: الكتاب الرابع في القياس. الكتاب الرابع في القياس، والقياس كما تعلمون هو أحد أهم أدلة علم الأصول، وأقوال العلماء والأصوليين في القياس أن من لم يعرف القياس فليس بأصولي، أو أن عمدة الأصول هو القياس، وغير ذلك معروفة ومشهورة. نشرع مباشرة إن شاء الله تعالى في المباحث الحقيقية. قال: وهو في القياس، وهو يعني تعريف القياس. قال: وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. عند المثبت إذن قال: القياس. القياس هو إثبات، من قاس يقيس قياسا، فالقياس هو إثبات. القياس هو إثبات، والإثبات مصدر. الإثبات مصدر، من أثبت يثبت، مش ثبت يثبت، مش ثبت يثبت، من أثبت يثبت. إذن هو في متعدي، من فعل متعدي، أثبت الشيء فيه تعدي، والقياس هو فيه تعدية، فعرفه بما يفيد هذا المعنى، وهو إثبات. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. والإثبات هو فعل لمن؟ للمجتهد. فعل للمجتهد يعني للمثبت. إثبات هو فعل للمثبت، والمثبت هنا وهو القائس الذي يقيس. إذن الذي يثبت هو القائس، والقائس يجب أن يكون مجتهدا. إذن الذي يقيس هو الذي يصدر منه فعل الإثبات حسب التعريف. أنا أحلل في هذا التعريف. قال: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. إذن هنا في للقياس أركان، يوجد معلوم ومعلوم آخر، ويوجد للمعلوم الأول حكم، ويوجد مثل لهذا الحكم، أنت تثبت مثل حكم المعلوم الأول للمعلوم الآخر. التعدية صارت بأنك عديت مثل الحكم الثابت للمعلوم الأول وأثبته للمعلوم الآخر الذي يفترى حسب التعريف أنه لا حكم له، أو لم يكن منصوص هناك عليه حكم له. فبالقياس نفسه أنت تعدي مثل حكم الأول إلى الثاني، فتثبته للثاني، للمعلوم الثاني. إذن يجب أن يكون المعلوم الأول معرفا له تعريف خاص، والمعلوم الثاني له ماهية معينة وحقيقة معينة. المعلوم الأول له حكم لا يصح أن يثبت بالقياس، وإلا لزم الدور قطعا، لا يصح أن يثبت بالقياس أصالة يعني، وإن ثبت بالقياس يجب أن يكون راجعا إلى حكم ثابت بلا قياس. في النهاية يجب أن يثبت بلا قياس، وإلا لزم الدور. إذن تلقائيا نعلم أن المعلوم الأول هو أمر تعلق به حكم، وهذا الأمر الذي يتعلق به الحكم يجب أن يكون حادثة معينة، يعني فعل من الأفعال، لأن الأحكام إنما تثبت لماذا تثبت؟ لما تثبت الأحكام؟ تثبت للأفعال بحسب التعريف الأول. لما عرف الحكم قال إيش هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال، والحكم تعلق بمعلوم. الحكم إذن المعلوم هذا يجب أن يكون حدثا يعني فعلا. هذا الفعل وثبوت الحكم لهذا الفعل يجب أن يكون قد ثبت بغير القياس، بغير القياس، يعني الحكم لهذا المعلوم يجب أن يكون ثابتا لغير القياس. بالقياس نعدي مثل هذا الحكم إلى المعلوم الثاني. واسطة التعدية قال لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، لاشتراكهما، لاشتراك المعلوم الأولي والمعلوم الثاني في أمر ما هو سماه بعلة الحكم. علة الحكم عند من؟ عند المثبت، يعني عند المجتهد. يعني يمكن أن يكون علة الحكم غير ذلك عند غيره، وهنا يكون القياس اجتهاديا، يعني يمكن الخلاف فيه، لا إشكال في ذلك. إذن هذا هو التحليل العام للتعريف. يوجد هنا معلوم أول ثبت له حكم بغير قياس، يعني إما بالنص أو بالإجماع أو بغير ذلك، فلنقل بالنص. ويوجد هنا معلوم ثاني، يعني فعل ثان، حدث آخر يطلب له حكم، فيكون القياس، يعني فعل القياس نفسه، فعل القياس نفسه وسيلة لإثبات مثل حكم الأول للثاني بعلة لسبب اشتراكهما في أمر ما يسمى هذا الأمر بالعلة. هذا هو تقريبا المعنى العام لمفهوم لتعريف الإمام البيضاوي رحمه الله. واضح إن شاء الله. لسه ما دخلنا في تفاصيل التعريف. أنا بهمني جدا كما اعتدنا إنه نركز كثيرا جدا على المفهوم، لأنه كلما فهمنا مفهوم المطلب ومفهوم الأصل القياس، تذكرون كيف درسنا الإجماع، ركزنا أول شيء على مفهوم الإجماع، ما هو الإجماع، ما هي أركانه، ما هي حيثياته، ما لوازمه، وهكذا سوف نركز أيضا على مفهوم القياس حتى يثبت في الذهن، حتى يثبت في الذهن. واضح إن شاء الله. نعم.
الآن المعلوم الآخر، يعني لا أستطيع أن أجعل أصل في قياس الآخر، يعني أن ثبت له حكم، أن أجعل أصل يعني معلوم أول في قياس الآخر.
هذه مسألة يعني فيها تفصيل في الحقيقة. إذا جاز فليس على أنه عند من جوز، فليس على أنه هو الأصل، بل على معنى أنه راجع للأصل، فيكون المقيس عليه الأصلي هو الأصل الذي لم يثبت بالقياس. الأصل عدم جعله أصلا، هذا الأصل، لأن الأصل القياس على حكم لم يثبت بالقياس، إلا أحيانا يعني يتم التسامح فيها من باب انه هذا الحكم الذي ثبت بالقياس اتفق عليه فصار كانه ثبت بالنص فيقاس عليه، او من باب التمثيل انه هذا مثل هذا وليس قياسا حقيقيا. القياس هو الذي به يثبت الحكم، لكن قد تستأنس انت بقياس سابق للتقريب، لتقريب القياس الذي تريد ان تثبته فقط، فلا يكون القياس الحقيقي الذي به يثبت الحكم بواسطه يعني جعل الأمر الأول أو المعلوم الأول معلوما أو مدركا بقياس سابق، بل للتقريب. الأصل أن يكون المعلوم الأول الذي ثبت له الحكم وهو الأصل الذي يسمى بالأصل يجب أن يكون ثابتا بغير القياس، هذا هو الأصل. وإلا لا معنى، لماذا لا تقيس على الأصل، يعني لماذا تجعل الفرع أصلا فتقيس عليه، هذا هو المناسب للأصل. إذن قال الإمام البيضاوي رحمه الله إثبات مثل حكم معلوم، إثبات مثل حكم معلوم. لاحظ كيف قال إثبات، القياس إثبات من القائل. طيب الذي يثبت الحكم هل يمكن أن يكون المجتهد نفسه؟ نحن نعلم أن مثبت الحكم هو الله سبحانه وتعالى، مثبت الحكم هو الله، فكيف عبر هنا بأن إثبات الحكم يكون للقائس، إثبات الحكم يكون للقائس، والقائس هو مجتهد إنسان، فهل يكون إنسان قد أثبت الحكم يصح أن يكون الإنسان مثبت للحكم؟ الأصل هو أنه مظهر، الأصل أنه مظهر، واضح؟ الأصل أنه يكون مظهرا للحكم. فالإثبات هنا فيها نظر من هذه الجهة من حيث دلالتها على هذا المعنى، إن الأصل أن يكون الحكم ثابتا، يجب أن يكون الحكم عندنا في اعتقادنا الحكم قديم اصلا ثابت والمجتهد كاشف عن هذا الحكم، والكشف ليس هو عين الاثبات، بل الاثبات بفعل الله سبحانه وتعالى او بامره وهو قديم، والمجتهد بالقياس يكشف عن هذا الثبوت. العملية القياسية التي يقوم بها المجتهد تكشف عن ثبوت هذا الحكم للمعلوم الثاني، وليس هو الذي أثبت. فمن باب أنها تكشف عن شيء كان خفيا وغير مدرك سماها بإثبات. لكن يجب أن نتنبه إلى الأصل أنه ليس بمعنى الإثبات الحقيقي، لأن الحكم قديم، الحكم قديم. واضح إن شاء الله؟ هذه أول ملاحظة على أول كلمة. لكن تعبير الإمام البيضاوي وجعل الإمام البيضاوي الكلمة الأولى التي تعتبر كالجنس بالنسبة للتعريف، هذا لطيف جدا، جعله مصدرا وهو إثبات، إشارة إلى أن القياس نفسه هو فعل، هو فعل أصلا. لكن الإشكال يرد، كيف يصح أن يكون الفعل من المجتهد هو المثبت؟ كيف يصح أن يكون الفعل الذي هو فعل للمجتهد هو المثبت؟ فنقول أطلق الإثبات هنا من باب إيش؟ المجاز القريب، بناء على أنه الإظهار بعد خفاء كأنه إثبات
ولا يكون
والتحقيق، وهذا لا يكون إلا للمجتهد، فنسب الإثبات إليه، ولكن التحقيق أنه إظهار، فسمى إثبات بناء على هذا التسامح، وهو قريب يعني ليس بعيدا، خاصة أن الإمام البيضاوي نبه سابقا بنصوص صريحة أنه لا حكم إلا لله. فلا يصح أن يأتي واحد ويقول له إذا أنت تقول هنا بأن المجتهد هو الذي يثبت الحكم ويخترع وينشئ الحكم، لا. بملاحظة ما سبق ذكره من الإمام البيضاوي يجب أن نحمل الإثبات هنا على المعنى الذي ذكرناه. واضح إن شاء الله؟ لكن قلنا إن استعمال الإمام البيضاوي اللي لفظ مصدر في وجعله جنسا، وجعله جنسا لتعريف القياس، هذا اختيار دقيق، دقيق جدا. طيب، يبقى إشكال آخر، إنه كيف يكون نفس، سلمنا أن القياس مصدر وفعل، كيف يكون الفعل هو الواسطة لإثبات الحكم أو لإظهار الحكم؟ هل يصح هذا في الشريعة؟ فعل للإنسان هو واسطة في إثبات أو بمعنى يعني إظهار الحكم، هل يصح هذا؟ هل يوجد إشكال على هذا؟
لا،
ما في إشكال. ليش خايفين؟ لا يوجد إشكال، لأنه في الحقيقة معظم الأحكام الشرعية علقت وأنيطت بأفعال المجتهدين اللي هي اجتهادات المجتهدين، فلا إشكال في جعل ظهور الحكم منوطا بفعل القائد أو بفعل المجتهد، لا إشكال فيه، كما جعلنا الإجماع وهو فعل المجتهدين واسطة أو سببا عاديا لظهور الحكم، كما جعلنا اجتهاد المجتهد في دلالة الحديث وغير ذلك في غير القياس أيضا واسطة لإثبات الحكم، هي من نفس الباب، من نفس الباب. واضح إن شاء الله؟ لا إشكال من هذا الناحية. يعني إذا قيل لكم هذا فتقولوا هذا معلوم ومشهور، بل هو واجب على المجتهد أن يفعله، فالله سبحانه وتعالى قد جعل ظهور الحكم مترتبا على فعل المجتهد لا على فعل غيره، وهذا هو عين تكليف المجتهد، إذ لو نجد ذلك فما معنى الاجتهاد أصلا؟ أين يبقى الاجتهاد؟ فإذا فعل المجتهد يجب عليه أن يعلم أنه يكون واسطة أو سببا عاديا لظهور حكم الله سبحانه وتعالى، ومن هنا طبعا تترتب فائدة عظيمة جدا وواجب عظيم جدا في عنق المجتهد. يجب عليه أن يعلم أنه إذا قال أنا قس أو أقيم، أنه هذا كأنه يضع نفسه مظهرا لحكم الله، مثبتا لحكم لله سبحانه وتعالى. فهذه مسؤولية عظيمة، لا يجوز لأي أحد أن يدعي أنه يعني يستحقها، لأنه هذا كلام في الدين، هذا كلام في الدين، هذه مسألة ليست مسألة فهم حكم، هذا استنباط حكم، استنباط، استنباط لحكم، وهذا أمر عظيم جدا. نعم.
يعني بس يعني ما علمنا أنه قد يوجد هذا الفعل وقد لا يوجد الاستنباط أو الحكم.
نعم. هذا بناء على أنه الاجتهاد ليس يعني بالضرورة منتجا.
ليس بنفس الفعل.
لا طبعا هذا حكم عادي، سبب عادي، عشان هيك عبرنا بانه سبب عادي بالضبط. كله احنا بنمشي المسائل ونشرحها بناء على المذهب الاشعري اللي هي اصول الدين وهي مسلمات في هذا العلم. قال اثبات مثل حكم معلوم. لاحظ كيف تعبير الامام البيضاوي، قال اثبات مثل، ما قال اثبات حكم، قال اثبات مثل حكم معلوم، وقال إثبات مثل. أول شيء المثل بمعنى إيش؟ المثل معروف، المثل المساوي في الصفات النفسية للحكم. إذا قلت واجب مثله واجب، المكروه مثله مكروه، أو الكراهة مثله كراهة، وهكذا. هذا معروف يعني لا حاجة للنظر فيه أصلا. لكن القياس المقصود هنا، القياس ليس إثبات عكس الحكم، بل إثبات مثل الحكم. قد توجد هناك في العمليات الاجتهادية عمليات ينشأ عنها إثبات نقيض الحكم أو خلاف الحكم، فهذه لا تسمى قياسا. يعني سيأتي الكلام عليها، لكن هذه لا تسمى قياسا، بل القياس هو إثبات، هو العملية التي يثبت بها مثل الحكم ثابت لهذه الحادثة المعلومة لحادثة معلومة أخرى. أما إذا كان هناك عملية اجتهادية، دليل استنباطي يثبت به نقيض الحكم أو خلافه، هذا قد توجد بل هي موجودة في العمليات الاجتهادية، لكنها لا تسمى قياسا بإطلاق، يعني ليس هو القياس المقصود أصلا، يسموه قياس العكس أو قياس آخر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ إذا هو قال إثبات مثلي، تكلمنا على كلمة المثل من الجهة السابقة، أيضا نتكلم عليها من جهة أخرى. الآن لما يقول الإمام البيضاوي إثبات مثلي حكم معلوما، إثبات مثلي حكم معلوما، ما معنى هذا الكلام؟ أيوة، كأنه يفترض أن للحكم، إنه الحكم له أمثال، ألا الحكم كالوجوب مثلا والندب والكراهة، في هناك عدة مصادق للكراهة، يعني في كراهة 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 كراهة، هاي معنى الأمثال. لأن المثل لا يثبت إلا عند تصور الكثرة، عند فرض الكثرة. واضح كيف المسألة؟ قولك إنه هذا مثل هذا يستحيل أن يصدق إلا إذا فرضت أن هذا غير هذا، فعند فرض الكثرة يتحقق صدق المثلية بالتساوي في الصفات النفسية. واضح كيف المسألة؟ فإذا قوله مثل حكم معناه أنه يفترض أن الأحكام النوع الواحد للحكم مثل الوجوب، فيه هناك تكثر وكثرة في الوجوب، في الوجوبات، وقد ثبت واحد من هذه الوجوبات لهذه الحادثة المعلومة، فأنت لا تثبت نفس الوجوب هذا للمعلوم الثاني، بل تثبت مثله للمعلوم الثاني وليس عينه. واضح الكلام كيف؟ أنا الآن يعني بدنا نحلل كلامه، أنا هدفي إن نحلل كلامه، نحلل كلامه. قبل ما نعترض عليه، أنت بتعترض؟
لا.
ما في مشكلة، بس أنا بدي أحل الكلام وحتى نثبت الكلام ونوضح، بعدين نشوف هل هذا فيه عليه إشكال فيش عليه إشكال. ماشي؟ لا ممكن يكون فيه بس إحنا أنا القصد إنه أول شيء بنركز على تطور المسألة حتى نفهم بالضبط وين هل فيها إشكال ولا فيش فيها إشكال. ممكن ما فيها إشكال، ممكن واحد يحكي لك نعم حقه يحكي، ما في مشكلة. واضح؟ بس نفهم عن إيش نتكلم، يعني لا أريد أن واحد يجي يشرح هذا التعريف وما يفهمش خصائصه، يشرح التعريف بحسب ما يشرح تعريف الرازي. لا، الرازي مش مستخدم هذا التعبير، يكون هو فاهم تعريف الحكم عند الجويني, ولما يقرأ كلام البيضاوي يشرح نفس الفهم اللي عند الجويني ليلقيه على البيضاوي. غلط هذا الكلام, كل تعريف فيه خطأ دقيقة. إثبات مثل حكم معلوم. الآن السؤال هنا ينشأ تلقائيا, إنه هل الأحكام في حد ذاتها تتعدد؟ هل الأحكام في حد ذاتها تتعدد أم لا؟ بناء على إيه تتعدد؟ ممكن واحد يحكي تتعدد وتلقائيا كلام البيضاوي ينشأ عنه إنه تتعدد لأنه أثبت الأمثال, والتمثال معناه شرط التعدد, مشروطة بالتعدد, إذا قطعا يقول بالتعدد. بناء على ماذا تتعدد؟ كيف يمكن أن تقرب تكثرها؟ تكثر النوع الواحد من الحكم. لاحظ كيف؟ كيف يعني؟ كلام سليم, بس كيف بالضبط وضح كيف يعني؟
الأفعال أكثر من فعل.
يعني أنت بتقول بتعدد مصاريفه, يعني بتعدد مش مصاريفه, بتعدد ما يتعلق به. ما يتعلق به, لأنه الحكم يتعلق بشيء مش إنه يطبق عليه. بحسب ما يتعلق به.
فكل فعل يتعلق بالحكم فيحتاج إلى حكم يعني. نفس الوقت يصير كل فعل له حكم.
أيوة. إيش يعني؟ إنه معناه إنه بصير حكم لكل واحد. حكم لكل واحد. معناه إنه الخطاب نفسه. أيوة بارك الله فيك. معناه أن الخطاب, لاحظ كيف الفكرة صارت هنا؟ معناه أن الخطاب الذي تعلق بهذا هو غير الخطاب الذي تعلق بهذا, لأن الحكم هو الخطاب. فإذا قلت بتعدد الحكم قلت بتعدد الخطاب, قلت بتعدد الخطاب. لكن علة إثبات مثل الحكم الأول للمعلوم الثاني هو اشتراكهما في العلة. هذا هو معنى الكلام. فكأنه يقول معنى ذلك أن تعدد الحكم بتعدد الخطاب. طب لماذا يتعدد الخطاب؟ بيقول لك أن الخطاب في المعلوم الأول تعلق بنفس المعلوم الأول لا بعين علته. وضحت كيف المسألة؟ إنما تعلق بنفس المعلوم الأول من جهة علته, لا من جهة علته لا بعلته أساسا, بحيث إنه بعد ذلك يتعلق بكل ما أيوة تتحقق في هذه العلة. أي في هذه الحالة الثانية إذا قلنا إن الخطاب يتعلق بالعلة أساسا وبالتالي يندرج ويتعلق بكل ما تحققت فيه العلة, فالخطاب لا يتعدد, وبالتالي لا يصح أن يقول مثل الحكم الأول. يقول إثبات حكم لأن الحكم واحد والمحكوم عليه هو العلة, والعلة واحدة. وضحت كيف؟ العلة واحدة. واضح إن شاء الله الكلام كيف؟ إذا هنا قال بذلك لأنه يفترض أساسا أن الخطاب تعلق بحادثة معينة بعين هذه الحادثة, لكن الأساس في تعلق الخطاب بهذه الحادثة هو وجود العلة, لكن الخطاب متعلق بهذا, والخطاب هو الحكم. واضح؟ فأنت كيف تثبت؟ هل تستطيع أن تثبت نفس هذا الخطاب لحادثة أخرى؟ بناء على كلامه لا. أنت تثبت مثله. لماذا تثبت مثله؟ لأنك لما حققت تعلق الخطاب بهذا الحادثة نقحت أن الخطاب إنما تعلق بها لأجل هذا الحكم, فصدر عندك, نتج عندك أن كل ما اشترك في هذه العلة مع الحادثة الأولى تعلق به لا عين الخطاب الأول بل مثله, لأن الاستحالة التعلق الواحد بأكثر الواحد الشخصي, لأنك تتكلم هنا عن واحد شخصي بأكثر من إيش؟ من 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 مصداق يعني. وضح إن شاء الله الكلام. لذلك هنا علة قوله مثل. وضح؟ قال إثبات مثل حكم معلوم. مثل إثبات مثل حكم معلوم. المعلوم هنا المقصود به هو متعلق العلم بالاعتقاد والظن. المعلوم يعني ليس المقصود به المعلوم بمعنى المعلوم قطعا على سبيل القطع, لا, ما يتعلق به العلم, ظن أو اعتقاد, لأنه هذا من الأمور التي يتسامح فيها الفقهاء فيطلقون على الظن علما, فمن هذا الباب هو. فلم يشترط معلوم بمعنى العلم اليقيني، بل يكفي فيه الظن، وهذا علم، لذلك يقولون علم الفقه، وهذا سبق الكلام عليها. فهذا يدخل فيه متعلق العلم، يعني ممكن تكتب فوقها يعني أي متعلق العلم بالاعتقاد والظن. فإن الفقهاء يطلقون المعلومة على هذه الأمور اللي هي الظن مع العلم. نعم. إذن قال هو إثبات مثل حكم معلوم. إذن ذكرنا أن هذا المعلوم الأول يجب أن يكون حكمه قد ثبت لا بالقياس، لا بهذه العملية القياسية ولا بعملية القياسيات السابقة، بناء على الأصل، لا بهذه العملية القياسية ولا بعملية أخرى، هذا الأصل. وبعض الخلافات ستأتي، لكن احنا نتكلم بالأصل. طب بماذا سيثبت حكم هذه الحادثة؟ بالنص، بالنص، أي بالنقل يعني، أو بإجماع، أو والإجماع راجع إلى دليل أيضا. قال إثبات حكم مثل حكم معلوم في معلوم آخر، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، والمعلوم الآخر يجب أن يكون قد ثبت فيه وصف أو معنى معين من المعاني هو علة الحكم عند المثبت، هو علة الحكم عند المثبت. إذن من هنا إذا حللنا يعني أركان القياس، إيش بصير أركان القياس؟ المعلوم الأول، المعلوم الثاني. المعلوم الأول ما الذي علم فيه؟ هو ذات أول شيء وحكمه وعلم حكمه، صح؟ اللي هي الوصف المشترك هذا. المعلوم الثاني ما الذي يكون معلوما فيه؟ ذات قطعا ليجب أن يكون متحقق العلم بها وعلمه
وحكمه.
أيوة. والحكم كيف يتوصل إليه؟ بالعمليات القياسية، بالعملية القياسية. طبعا تنقيح العلم في الأول وفي الثاني أيضا هي من مباحث القياس، يعني الكشف عن أن علة تعلق الحكم في المعلوم الأول هي المعنى الفلاني المتحقق في المعلوم الأول، هذه أيضا أحد مباحث القياس، يعني كتاب القياس، ليست يعني مبحث العملية القياسية نفسها اللي هي التعدية، لا، هي من شروط القياس والمقدمات، وهذه تبحث في كتاب القياس. فإذا تطورنا هذه الأمور كلها عرفنا بعد ذلك لماذا يتألف كتاب القياس من هذه المباحث، الكلام في الأصل، الكلام في الفرع، الكلام في العلة، كيف أنك تستنبطها، ما هي مسالك العلة، القوالح في العلة، وإلى وشروطها وغير ذلك. هذه هي المباحث التي تبحث في كتاب القياس. واضح إن شاء الله يا أخوان. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا، لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة، لو لم يشترط الصوم في صحة القيام، لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. قلنا تلازم، يعني هذا ليس قياسا بل تلازم، والقياس لبيان الملازمة والتماثل حاصل على التقدير، والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا. العملية هذه الاجتهادية اللي هي التلازم هذه ليست قياسا. سنقرأ شرح الإمام الأصفهاني هنا. مين عنده معه شرح الأصفهاني؟ نعم. والله اقرأ من أول ومش غلط، لأنه كله صفحتين ويعني كله كلام مفيد، لأنه سنقتصر في هذا اليوم على هذه المسألة فقط. نعم.
لما فرغ من الكتاب الثالث شرع في الكتاب الرابع في القياس، والقياس لغة التقدير، ومنه يقال قسط الأرض بالقصبة وقسط الثوب بالذراع، أي قدرته بذلك. والتقدير يستدعي التسوية، فإن التقدير يستلزم تبيين نسبة أحدهما إلى الآخر بالمساواة، يقال قاسم نعلم بالنعم قدره به وسواه. وفي الاصطلاح له تعريفات.
يعني هنا من المعنى اللغوي للقياس، احنا ما ذكرنا هذه المسألة، إما أن يكون معنى قسط معناه قدرت، أو سويت، قدرت تساويت، ما الذي يسبق الآخر؟ إما أولا تقدير بعدين بتساوي، واضح؟ تقدير تقدر شيء بشيء ثم تسوي بينهما في الحكم، ويمكن واحد يعكس يقول لا أنا بسوي بعدين بقدر، لكن هنا التقدير سابقا، لأنه التقدير إيش معناه؟ أنه يعني مقارنة شيء بشيء، مقارنة شيء بشيء، فإذا تبين لك المقارنة بتسوي بينهم في ما يلزمهما، وهذه عليها بعض العلماء وهذا عليها بعض العلماء، لا إشكال. نعم.
وفي الاصطلاح لهم تعريفات أنفعها ما ذكر المصنف، والمراد بالإثبات القدر المشترك بين العلم والاعتقاد.
والاعتقاد والظن. نعم.
القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن، سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدم. والمثل بديهي في التصور، فإن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد، ومخالفا للبارد في كونه باردا، ولو لم يحصل تصور المثل والمخالف إلا بالنظر،
ولو
أيوة.
والمخالف نعم. أنت بدك تشكل يا شيخ.
نعم.
أنت بدك تشكل.
الفواصل
أو النقطة. لا ما تعتمدش عليهم، اقرأ من عندك.
نعم. والمخالف إلا بالنظر، لكان الخالي عن النظر خاليا عن ذلك التصور فكان خاليا عن التصديق المذكور.
نعم.
والحكم قدم تعريفه في أول الكتاب.
قدم.
والحكم قدم تعريفه في أول الكتاب، والمراد بالمعلوم متعلق العلم بالاعتقاد والظن، فإن الفقهاء يطلقون المعلوم على هذه الأمور، والعلة سيأتي تعريفها. فقوله مثل حكم احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم، فإنه لا يكون قياسا، وإنما قال مثل حكم ولم يقل إثبات حكم معلوم في معلوم، لأن عين الحكم في معلوم لا يمكن إثباته في معلوم آخر، بل يمكن إثبات مثله.
هذا بناء على تخصص الحكم، بناء على تخصص الحكم وعلقة اللي حكيناها سابقا، إن الحكم هل تعلق بأصل الحادثة أم تعلق بعلته؟ لاحظ كيف، إذا قلت تعلق بالأصل يجب أن تقول مثل، إذا قلت تعلق بالعلة ثم هي العلة واحدة لم تتعدد فتقول عين أو حكم من دون لا مثل ولا خلط، إثبات الحكم معلوم في معلوم، وهي بعض الأصوليين يذكرون هذا التعريف أصلا بناء على أن أصل الحكم أصلا تعلق أيوة بالعلة وظهر تعلقه بالحادثة لأجل تعلق العلة، مش أنه ظهر بالعلة ثم نقحنا أن السبب في تعلقه هي، لا أنه ظهر بالمعلوم ثم نقحنا سبب تعلقه بالعلة، بل يعكسون. وبناء على ذلك بتصير المسألة لا أن القياس تعديا، لاحظ مش تعديا لأنه ما عديت أنت في الحقيقة، أيوة شوف كيف المسألة بهذه الحالة، أنت فقط بتصير مش تعديا لأنه ما عديت شيء. إذا قلت إنه أصلا الحكم تعلق بالعلة لا أنه تعلق بالحادثة هذا، طب وكشفت عن أن هذه العلة موجودة في حادثة أخرى، فإذا كنت تقول أن الحكم تعلق بالعلة فأنت لم تعدي، أنت تسوي، شوف كيف تسوي هذا بهذا، التعدي يبتدي بناء على إيش؟ على أنه تعلق بالحادثة الأولى، فأنت عندما تنقل حكم الحادثة الأولى وتثبت مثله للحادثة الثانية هذا معنى التعدي. لاحظ كيف المسألة بتصير هيك بس.
ويقول أغلب على هذا،
والله في ناس هيك وفي ناس هيك، في يعني بعض الأصوليين يمشون على هذا النمط وبعضهم يمشون على هذا النمط، في بعض التدقيقات هي يعني أقرب إلى التدقيقات يعني الكلامية منها بالأصولية، لكنها مفيدة، أنا في نظري مفيدة جدا.
سؤال ممكن
ذاك الأسئلة، ابن حزم بيحكي في واحدة
من
الناحية الثانية، ما بعرف ابن حزم بهمنيش أحقق ما هو مذهبه، لأنه يعني بهمنيش أعرف إيش مذهبه. لا أعرف ولا أريد أن أعرف، يعني لأنه ما أعتقدش أنه يدخل في مثل هذه المسائل أصلا، يعني لا أعتقد أنه ابن حزم يعني عنده القدرة أنه يدخل في مثل هذه المسائل، وإذا دخل هيك من باب أنه كان يحكي وفضح معه يعني، فما تتعبش حالك أنك تحقق كلامه، اقرأ مش مشكلة واحكي ما يشعر. أنا
بعض الأصول لما يقولوا الخطاب واحد هذا منصوب في العلم يعني يتعلق بالعلم مش بالأشخاص والخطاب واحد لا يتعلق
ممكن ممكن بس في أي مناسبة يحكوها يعني في أي محل لا يعني مش شرط مش شرط مش شرط يعني لا بدك تشوف في أي محل يحكوها الخطاب واحد نعم الخطاب واحد لكن بدك تشوف يعني كيف في أي محل يعني يذكرون هذا العبارة في الحقيقة نعم نعم تفضل
وذكر من أول ذكره
وذكر مكان وذكر مكان مكان الأصل والفرع معلوم في معلوم وذكر مكان الأصل والفرع معلوم مش مشكلة
وذكر مكان الأصل والفرع معلوم في معلوم دفعا لتوهم الدور عند ذكرهما ويتوهم أنهما وجوديين فإن المعلوم
يعني هذا ممكن تقرأه أنت على الحكاية وذكر مكان الأصل والفرع معلوم في معلوم هي. بناء على أخذ حكاية من التعريف عنه
طب
أنا حسب القراءة الكتابة هي معلوم لو كانت معلوما لكانت لها ألف بس من هذا الباب وفي التعريف مذكور معلوم في معلوم ذكر حكم مثل معلوم في معلوم فهو كأنه قطعها قطع يعني قطع نعم
وقوله باشتراكهما في علة الحكم فإن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر بدون اشتراكهما في علة الحكم لا يكون خلافا وقوله عند المثبت يتناول الصحيح والفاسد وأورد المثبت بدل المجتهد ليعم المفتي والمجتهد
ليعم المفتي والمجتهد نعم
وقيل هذا التعريف غير منعكس لخروج قياس العكس والاقتراني والتلازم عن هذا التعريف مع أنهما أقيسة
نعم مع أنها أقيسة مع أنها أقيسة
أقيسة
هذا هو شرح القيل لما قال قيل هذا اعتراض اعتراض بأنه غير منعكس القياس غير منعكس وهنا سيوضح لكم يعني كيف أنه غير منعكس نعم
أما قياس العكس فلأن الحكمين غير متماثلين فإن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع
لاحظوا كيف قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لتحقق نقيض علة الأصل في الفرع فيثبت له النقيض نعم
فقول أصحاب أبي حنيفة
لو لم يشترط الصوم
في صحة الاعتكاف لما وجد الصوم في الاعتكاف للنذر قياسا على الصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا في صحة الاعتكاف لم تجد بالنذر فإنه لو نذر أن يعتكف صائما وجب الصوم في الاعتكاف ولو نذر أن يعتكف مصليا لم تجد الصلاة في الاعتكاف فالحكم في الأصل عدم الوجوب للنذر وفي الفرع الوجوب بالنذر وأما القياس الاقتراني فكقولنا كل وضوء عبادة وكل عبادة تصح بالنية فكل وضوء يصح بالنية وأما قياس التلازم فكقولنا لو كان الوضوء عبادة لم يصح إلا بالنية لكنه عبادة فلا يصح إلا بالنية فإن حكم النتيجة في الاقتراني والتلازم ليس مثل حكم المقدمتين
المقدمة والمقدمة نعم ما في مشكلة
أجاب المصنف بأن الذي سميتموه قياس العكس هو في الحقيقة تلازم والقياس لبيان الملازمة فإنا نقول لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر لكنه وجب بالنذر فيشترط الصوم في صحة الاعتكاف فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء نقيض اللازم لإنتاج نقيض الملزوم ثم إنا نثبت التلازم بالقياس وهو أن ما ليس بشرط لصحة الاعتكاف لم يجب
يعني هنا القياس ليس لإنتاج الحكم نفسه بل لإثبات التلازم هنا هو القياس يعني هم لما أوردوا الإيراد في قياس وفي تلازم الحكم ثبت بالتلازم لا بالقياس لكن جاء بالقياس لإثبات التلازم والتلازم ليس حكما الحكم ثبت بالتلازم وجاء بالقياس لإثبات التلازم نفسه فهم اعترضوا بهذا قالوا هذا قياس قال لهم القياس هنا لإثبات التلازم وليس لإثبات الحكم لكن القياس الذي نحن نتكلم عليه هو القياس الذي لإثبات الحكم لا لإثبات التلازم فإن اعتراضكم ليس في محله هذا خلاصة يعني نعم
وهو إنما ليس بشرط لصحة الاعتكاف لم يجب بالنذر كما في الصلاة، وهذا القياس هو التمثيل الذي نحن بصدده. والحاصل أنه إن اعتبر في قياس العكس التلازم بينهما فهو خارج عن حد القياس، ولا يصير الحد بخروجه غير معكس، لأنه ليس بقياس عندنا، فإن القياس الاقتراني وقياس التلازم لا يسميهما قياسا في اصطلاح أصول الفقه. وإن اعتبر في قياس العكس ما ذكر في بيان التلازم فهو قياس، وليس بخارج عن الحد المذكور حتى يلزم عدم الانعكاس.
عدم الانعكاس، نعم.
حتى يلزم عدم الانعكاس، بل هو داخل بالحد المذكور، فإن التماثل حاصل على التقدير، فإنه على تقدير عدم اشتراط القوم في صحة الاعتكاف لم يجب بالنذر، كما أن الصلاة لا تجب بالنذر. فأثبت عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس على عدم وجوب الصلاة بالنذر على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف. والجامع كون كل من الصوم والصلاة غير شرط في صحة الاعتكاف، فالتماثل حاصل على التقدير. وقولنا إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر فعم من أن يكون في واقع أو على التقدير.
بارك الله فيك. طيب، إذا هذا أرجو أن يعني تقرأوا، هي عبارة عن أمثلة، تقرأوها إن شاء الله تتوضح، وألخص يعني شرحها في مقدمة الدرس القادم. نحن نتوقف إلى هذا المحل لما قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وفيه بابان، الأول في بيان أنه خمسة، وفيه مثال عند المسألة الأولى. نتوقف إن شاء الله في المسألة الأولى ونشرع فيها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.